بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في حتة من أستير في التتمة، إيه اللي حصل في اللقاء بين أستير وجوزها؟ صرحتها التتمة بدق، فاسمعوها لأنها مش موجودة في أيديكم. ده يعتبر إصحاح 15 من أستير. وأمرها مردخاي أن تدخل على الملك وتتوسل إليه لأجل شعبها وأرضها. يعني مردخاي وقت ما كان أمر أستير قال لها ادخلي تكلمي عننا وعن شعبك. وقال، من ضمن ما قال مردخاي بقى قال حاجات تانية ما سمعناهاش في النص الأصل: اذكري أيام مذلتك حيث نشأت على يدي، فإن هامان ثنيان الملك أو ثاني الملك قد تكلم في إهلاكنا. إيه قيمة أن يقول أستير افتكري أيام مذلتك لما نشأت على يدي؟ يعني افتكري لما كنت صغيرة أنا ربيتك على إيه وقلتلك إيه وحفظتك إيه. واضح أن مردخاي كان مربي أستير تربية روحية قوية، وكان التربية الروحية الدينية اليهودية على فكرة تربية تقوى، زي ما نقول العذراء أصلها يهودية، العظمة دي كلها يهودية في الأصل. فالتربية اليهودية التقية بتطلع قديسين زي أم موسى، ربيته طلعته قديس. فمردخاي مربي أستير على فكرة أن ربنا مش ممكن يسيب شعبه، فلازم يفضل ده إيمانك مهما حصل، ربنا لازم ينصر شعبه وربنا ياخدوا كل اللي عاوزينه منه بالصلاة والصوم. دي مبادئ روحية لو الواحد عرف يزرعها في ولاده يعيشوا طول عمرهم يتحدوا الدنيا كلها. وكل ما اتزرعت وهم أطفال كل ما ضمننا استقرار حياتهم. تيجي الشاب بقى 25-30 سنة تقول له صلي وصوم يقول لك يعملوا ايه دول، ما جربش. لكن لو طفل وشاف ابوه وامه بيحلوا مشاكلهم بالصلاة والصوم خلاص ده درس ما يطلعش طول العمر، ويفضل يقاوح وهو شاب ومراهق ويفاصل ويتفلسف، ولما يبقى 30-40 سنة تلاقوه بيصوم ويصلي لازم. هي كده. فالتربية ليها دور. فقال لها اذكري ايام مذلتك، اوعي تنسي بعد ما بقيتي ملكة ساعة ما كنتنا غلابة وعايشين بالعافية. وحيث نشأت على يدي، أنا ربيتك على التقوى وعلى الصلاة وعلى الصوم وعلى الإيمان أن ربنا مش هيسيب ولاده. فادع الرب وكلمي الملك في أمرنا وخلصينا من الموت. ثم أنها في اليوم الثالث نزعت ثياب حدادها ولبست ملابس مجدها، ولما تبرجت ببزة الملك، يعني لبست بقى الحرير اللي هو كله الملوك ده، ودعت مدبر ومخلص الجميع الله. فكين في المقدمة بارح الصبح قلنا ان سفر أستير لم يذكر فيه كلمة الله، في التتمة مذكورة كلمة الله، وده اللي خلى كثير من المفسرين يقولوا انه نتيجة السبي القصة دي كانت بتتقال للوثنيين فكانوا بيتحاشوا ذكر الله لألا يهان اسمه. فالأجزاء اللي من الكتاب اللي فيها روحانية قوي زي الصلاة وزي اسم ربنا فصلوها عن بقية القصة العادية. لكن طبعا في ايد اليهود كان النص متكامل، وده اللي اترجم لليونانية زمان. فبتقول لما تبرجت ببزة الملك ودعت مدبر ومخلص الجميع الله اتخذت لها جاريتين، فكانت تستند الى احداهما كأنها لم تكن تستطيع أن تستقل لكثرة طرفها ورخوصتها. يعني في اتنين جريات، واحدة بتتسند عليها والجارية الأخرى كانت تتبع مولاتها رافعة أزيالها المنسحبة على الأرض، سندريلا يعني، واحدة بتشيل الفستان من وراء والتانية ايه مسنودة عليه. أنا في اعتقادي أنها كانت مسنودة لأنها مش قادرة تمشي، مش بس من الشيلة، هي شايلة طبعا لبس تقيل، اللبس الملوكي، اللبس الملوكي ده طبقات طبقات يعني، واخدين بالكم؟ فبيبقى لبس تقيل وهي غالبا بقى لها 3 ايام ما بتاكلش وما بتشربش، مش قادره تقف. فمسنوده على جاريه، وفي جاريه تانيه بتسحب الفستان يعني كرامه بتاعتها. وكان احمرار وجهها وجمال عينيها ولمعانهما يخفي كآبة نفسها المنقبضة بشدة خوفها. يعني حاجتين، هي جواها خايف كإنسان، وفي نفس الوقت في نوع من الكآبة بسبب كتر التمهد. انتوا عارفين اللي يطلع من صلوات حارة كلها دموع وبتاع، يبقى ودبلان كده، لكن مع الميك اب بقى وشغل لازم يعني يبقى ليها منظر وشكلها حلو من الاول، فمش باين الكآبة اللي كانت فيها بثلاث ايام. فدخلت كل الابواب بابا بابا، قصة بقى ابواب. ثم وقفت قبالة الملك حيث كان جالسا على عرش ملكه بلباس الملك مزينا بالذهب والجواهر، ومنظره رهيب. فلما رفع وجهه ولاح من اتقاد عينيه غضب صدره، سقطت الملكة واستحال لون وجهها إلى صفرة، صفرار بالصاد، واتكأت رأسها على الجارية استرخاء. إيه اللي حصل؟ للوهلة الأولى أول ما دخلت هو كشر وطلع الغضب اللي جوه على وشه، إزاي دي تيجي من غير معاد؟ هي شافت التكشيرة عرفت إن الحكاية إيه كده، يعني دبح بقى، فوشها صفر خالص وكانت هتقع. فسندت على الجارية اللي هي مسنود عليها من الأصل. فحول الله روح الملك إلى الحلم في لحظة، ودي قوة الصلع. يعني خلي بالكوا هنا بيفصل لنا الحدث بالتفصيل بالتصوير البطيء، فالحكاية ما جاتش بسرعة، لا ده للوهلة الأولى كان الرياكشن المرعب اللي خايفين منه هو اللي حاصل، إنه غضب ودي معناها بقى هلاك. لكن حول الله روح الملك إلى الحلم فأسرع ونهض عن العرش مشفقا وضمها بذراعيه حتى ثابت إلى نفسها. شكلها إيه؟ يعني أغمى عليها، يعني هو قام مخصوص وخد مراته بإيده وفوقها. وكان يلاطفها بهذا الكلام، مالك يا أستير أنا أخوك لا تخافي. زال لو قال لها أنا جوزك هتخاف. فقال لها أنا أخوك. فمالك يا أستير أنا أخوك لا تخاف. بتفكرني بسفر النشيد لما العريس يقول لعروسته أختي العروس، إيه عروس وأختك إزاي يعني؟ لا ما هي دي معناها ان الموضوع مش جسداني ومش جنسي ومش ده، كلام روح. المسيح يقول للنفس انت عروستي، ومرة تاني يقول لها انت اختي، لانه الكلام هنا كلام حب، ما هواش كلام علاقات جسدية وانسانية. فلانه فيها حتة رمزية قال لها انا اخوك متخافيش، لا تخافي انك لا تموتين. هو فهم على طول انها مرعوبة لانها جاية من غير معاد. لا لا انت ما تموتيش انت، انما الشريعه ليست عليك لكن على العامه. كلام ده عن ناس يعني. طبعا هي كان يمشي عليها الكلام، لكن هنا بقى لما يقول لها الشريعه ليست عليك ولكن على العامه، انت مختلف. برضو الكلمه دي جميله لما يقول في المزمور يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات وانت لا. اشمعنى؟ أيوة ألوف وربات دول العامة، لكن أنت لا يقترب إليك الشر لأن أنت بتاع ربنا. فالإنسان لما يكون بتاع ربنا يحس بالتميز ده، يحس أنه غالي، يحس أن ما يسري على الآخرين لا يسري عليه، اللي يسري على غيره مش لازم يجي عليه أبدا. لا تموتين إنما الشريعة ليست عليك ولكن على العامة. هل أمي والمسي الصولجان؟ صولجان إيه ده؟ أنت رحت هو بنفسك وفتاع، لكن نمشي الطقس يعني. فلا تعالي سوا نلمس الصولجان، يعني هو تخطى القواعد، أمن على العرش يلحقها قبل ما تقع، وخدها بحنية وقال لها ما تخافيش، و أنا أخوك وتعالي المس الصولجان. وإذ لم تزل ساكتة، يعني هي مش بتتكلم خالص، أخذ صولجان الذهب وجعله على عنقها وقبلها وقال لماذا لا تكلمينني. واضح أنها كانت على آخرها فعلا من النسك ومن الرعب ومن الخوف. طبعا كل ده بقى بيدخلنا جماعة السيناريو ده الآباء يحبوه لأنه بيشوفوا فيه نفس روح نشيد الأنشاد لما العروس تدخل على عرسها ويقول عنها أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، ويقعدوا بقى يغزلوا بعض وكلام حلو. فهنا الحنية دي بتاعت ربنا، أو الصورة دي بقى صورة الملك المسيح له المجد، وهو بيلاطف النفس البشرية اللي عرفت تصوم واللي عرفت تصلي واللي عرفت تتواضع، تحس بقى برومانسية في العلاقة ما يحسهاش إنسان عادي أبدا. إيه الناس اللي بتروح الصحراء وتتوحد وتقعد بالأيام صايمة؟ الناس دي عارفة ورا الكلام ده إيه. الناس دي بتدوق مشاعر تخلي الواحد يطير، فعشان كده هم احترفوا الحياة بالطريقة دي. محدش قال لهم لازم تسهروا للصبح ولا لازم تصوموا للعشاء ولا لازم، محدش كان بيجبرهم على الكلام ده. الكلام ده بيطلع بمزاج. ليه؟ لأنه بيوصلوا للمشاعر دي. تخيل بقى المسيح لما ياخدك في حضنه ويلاطفك ويكلمك برقة ويقول لك يلا قول لي اللي انت عندك، لماذا لا تكلمينني؟ فأجابت وقالت إني رأيتك يا سيدي كأنك ملاك الله. طبعا في حد يقول لا دي لئيمة بقى، دي كانت لسه في الصلاة بتقول أسد ومش أسد لا مش بعيد يكون عمل النعمة عمل كده. الحنية دي مش بتاعتك، والرقة دي ما سمعناش بيها أبدا. أنت طلقت مراتك الأولانية بكلمة، جايب الرقة دي منين والحنية دي منين والدلع ده منين وتخطيط القواعد والقوانين والصولجان جي بعدينه. فبتقول له أنا شايفاك كأنك ملاك الله، من أسد لملاك الله. أيوة عمل الصلاة عمل الصوم كده يغير قلوب ويغير نفوس يغير طباع. الحاجات اللي الناس بتقول عليها مستحيلة دي، لا مفيش مستحيل قدام الصوم والصلاة، تغير القلب الحجر. فبتقول له رأيتك يا سيدي كأنك ملاك الله فاضطرب قلبي هيبة من مجدك. يعني أنا بقيت ما ببص لك مش مصدقة من مجدك ومن شكلك كأنك واحد تاني. لأنك عجيب جدا يا سيدي ووجهك مملوء نعمة. واحد يقول مجاملة زيادة، هي مش مطلوبة لكن ممكن فعلا يكون ربنا مسحه بالنعمة وبالرقة دي عشان بنته عشان أستير وصلواتها الحر. فهي نفسها مستغربة جدا. وفيما هي تتكلم سقطت ثانية وكاد يخشى عليها، يعني متلصمة خالص. فاضطرب الملك وكان جميع أعوانه يلاطفونها، كل الناس بقت حواليها إيه يعني بتطيب خاطرها وبتشجعها. برضو الكلام ده اتقال في النشيد بطريقة تانية. اتقال في النشيد ما معناه في سفر النشيد؟ العروس بتقول أنا بيخشى عليا لما بشوف العريس. الرومانسية العالية فيها الحاجات دي، يعني حب لدرجة يقول انعشوني بالزبيب وفوقوني، يعني فوقوني من كتر ما هو عايش في حب مش مصدقه. ده بقول لكم بقى ده آخر الصوم والصلاة، إن الواحد يحس بربنا إحساسات يقول يعني يا ريت اللحظة دي ما تنتهيش، يا ريت الحالة دي تستمر للأبد. وهي الحالة دي هي بقى الفردوس، هي السماء. يعني حالة هذا الهيام والحب الرومانسي ده اللي يكون الواحد فيه بره الدنيا ومش مصدق نفسه من السعادة والفرح والسلام، هي دي الأبدية. عشان كده بيقول ما تتوصفش، وما يعرفوش يوصفوها غير بتوع الغرام. واحنا عندنا بتوع الغرام هم بتوع الصوم والصلاة، اكتر ناس اتكلموا عن محبة ربنا المتوحدين اللي في الصحراء. ليه؟ لأن دول أكتر ناس عاشوا بالصوم والصلاة، فقالوا كلام حب عجيب ما قالوش شعر. ما تقرأ واحد زي الشيخ الروحاني ده كتب كلام في حب ربنا غزل. طب كتبه ازاي وده راجل عجوز؟ لكن ده بالصوم والصلاة ده حاجات محدش يعرف يدوقها لوحده. نرجع لإصحاح 7 بقى. فجاء الملك وهامان ليشرب عند أستير الملك. احنا رجعنا بقى بالأحداث لما ايه هامان كان عمل الصليب، لكن في ايه راح دس مردخاي بعد ما حضر له الصليب وجاء له الخبر من الملك. نحب نكرم واحد كده، فقال له طيب ده اعمل له واعمل له واعمل له. قال له روح اعمل الكلام ده لمردخاي. فعمل الكلام وراجع مكتئب جدا، لقى ايه خصيان الملك مستنينه بيقولوا له العزومة نمرة 2، ما يقدرش يهرب فرايح. فجاء الملك وهامان ليشرب عند أستير الملك. فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب الخمر: ما هو سؤالك يا أستير الملك؟ فيعطى لك وما هي طلبتك ولو إلى نصف المملكة تقضى. نرجع نفس النغمة طبعا، يعني ما تغيرش خالص من موقفه الأخير. كان ممكن الواحد يقول إيه هو بس إيه يعني ربنا عدله كده ساعتين وخلاص. لا، تأثير الصلاة والصوم دائم ما تغيرش، هو تاني ليلة وزي ما هو مبسوط وحلو. فأجابت أستير الملكة وقالت: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك، شوفوا الحكمة في الكلام، فلتعطى لي نفسي بسؤالي وشعبي بطلبتي. قالت له: أنا ملياش طلب، أنا بشتري نفسي. طبعا دي كلمة تغيظ الملك جدا، تغيظه يعني، وهو مين يستجرى يأذيك؟ اشتري نفسك؟ تقول له أنا ملياش طلبات ولا نص مملكة ولا ربع، أنا عاوزة حياتي، أنا طالبة أعيش. يعني معنى كده هي بتشاور إن في تهديد لحياته وشعبي، وبرضه ده حقها كملك. لأننا قد بعنا بعن، يعني اتبعنا، احنا اتبعنا اصلنا انا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا اتبعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني بتقول له انا لولا الشديد الأول ما كنتش اتكلم، لو كانوا باعونا عبيد كنت سكت، بس احنا متبعين للهلاك في حكم بإهلاكنا كلنا انا وشعبي، ولو اتبعنا عبيد كنا سكتنا، مع ان العدو لا يعوض عن خسارة الملك. يعني ايه؟ يعني على فكرة العدو اللي عاوز اللي باعنا ده مش هيعوض ابدا عن خسارتك لو احنا اتبعنا. فاهمين؟ هي ابتدت تشاور تاني. اخيرا نطقت أستير بعد صلوات حرة وبعد استعدادات طويلة، وقد يكون بعد تردد وخجل، إلا أنه كان ربنا في الليلة اللي اتأخرت فيها دي رتب كل الترتيبات، والملك ما نامش واكتشف اللي عمله مردخاي، وجاب هامان، وهامان راح زف مردخاي، والصليب اتحضر، والقصة اكتملت تمام. كل ده في التأخير اللي ربنا سمح به. قالت أخيرا قدام الملك: احنا اتبعنا أنا وشعبي، وأنا بطلب بس نفسي وشعبي، ولو كنا اتبعنا عبيد كنت سكت، لكن على فكرة العدو اللي بيكرهنا ده عمره ما هيعوض الملك عن الخسارة دي. يعني انت هتخسر كتير قوي يا ملك لو كنت سمعت للعدو. فتكلم الملك أحشاويروس وقال لأستير الملك: من هو وأين هو الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ ده يطلع مين ده وفين اللي يعمل العملة زي كده؟ طبعا هي ايه جايبه بقى في وقت هو مقصور بجمالها وبحبها. خلي بالكم برضو، ارجع تاني تشبيه أستير بالنفس الغالية والملك بالمسيح. تصوروا بقى لما نفس تبقى غالية وفي حضن المسيح كده، وتقول له: يا رب الشيطان بيضايقني، يقول لها: من هو واين هو؟ سيبيني عليه. كل الدنيا تقع ساعات. ليه؟ لأن الدالة تشتغل لما تكون النفس غالية كده ومتدلعة على ربنا. خلاص ربنا بقى هو اللي يصور لكرامته بقى والعروسته. من هو وأين هو الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ يعني جت في قلبه بس حد. يعني لو جت في قلب واحد بس نوري. فقالت أستير: هو رجل خصم وعدو، هذا هامان الرضيع. قاعد قصادهم بقى، طبعا التاني بترعش من بدري أكيد. هو رجل خصم وعدو، هذا هامان الرضيع. فارتاع هامان أمام الملك والملكة. خلي بالكوا همان قبلها بيومين حبيب الملك وثنيان الملك تاني الملك، وكتب بإيده إنه يعني مفيش زيه في أي حتة في الدنيا. دلوقتي بقى المتهم الأول بقتل، بتدبير مؤامرة لقتل الملكة وشعبها. فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر، مش بالسهل يسيب الخمر، لكن قام متغاظ جدا إلى شرفة أو إلى جنة القصر. ووقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة. طبعا هامان دلوقتي بقى بيسترحم أستير لأنه عرف اللي فيها، ملك اتغاظ ده اللي بيدخله من غير إذنه بيطير، دلوقتي متغاظ، الموضوع كبير قوي يعني، لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. ولما رجع الملك من جنة القصر، شوفوا بقى السيناريو يمشي إزاي، إلى بيت شرب الخمر، هامان متواقع على السرير الذي كانت أستير عليه، بيقعدوا بقى قاعدة مرتاحة يعني، فهي قاعدة على السرير، فهو عمال يقرب منها ويعني بيتذلل لها كده، فلقاه قريب من سريرها، صعيدي بقى، يعني فارسي مش صعيدي، فطبعا دمه حمي. والموضوع كبر بقى، ما بقاش بس مملكة، وما بقتش بس الحكاية بعنا وما بعناش. فقال الملك: هل أيضا يكبس الملكة معي في البيت؟ يعني كمان هتدخل بيني وبين مراتي في بيتي؟ دي كلمة طبعا على طول تتفهم. فيقول ايه: ولما خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان، يعني حطوا البتاعة بتاعت الإعدام دي عارفينها بتاعت عشماوي دي، حطوا بتاعت عشماوي عشان خلاص مش لازم يشوفوا اللي هيحصل. فقال: حربونا. ده واحد بقى من الوزراء الصغيرين، واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك، هو ده الخشب برضو فعل خير. هو ده الخشب ايضا التي عملها هامان لمردخاي. قالوا له بالمرة بدل ما تكلف روحك، هو هامان محضر خشبة لمردخاي. دلوقتي مردخاي غالي قوي وأستير غالية قوي وهامان مكروه جدا، فالحكاية خلاص كده متستف. هو ذا الخشبة أيضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك، قائمة في بيت هامان ارتفاعها 50 ذراع. فقال الملك: أصلبوا عليها. هيصلبوا مين؟ هامان. فصلبوا هامان على الخشب التي أعدها لمردخاي، ثم سكن غضب الملك. من المفارقات الغريبة أن الصليب اللي يتصلب عليه مردخاي اتصلب عليه، دي بقى عجبت قوي القديسين بقى، فهمتوها ولا لا؟ الصليب اللي اتصلب عليه المسيح مين اللي هلك فيه؟ الشيطان. الصليب ده ما غلبش المسيح، هو بتاع المسيح، لكن يقول ايه؟ اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب على الشياطين. يعني الحقيقة الاعدام تم في الشيطان بالصليب، بينما ظاهريا اللي اتصلب المسيح، لكن لان المسيح قدوس الحي الذي لا يموت هيقوم من الموت، الصليب كان هلاك للشيطان نفسه. فهامان الرمز للشيطان هو اللي استلم الصليب، هو اللي طلع نصيبه. أما مردخاي رمز المسيح، فالصليب أصبح ذكرى بالنسبة له، ذكرى النصرة والقيامة، لأن هامان هو اللي هلك بالصليب. فالشيطان هلك بالصليب أو بالموت، داس الموت، واخدين بالكم؟ يعني موتة مردخاي داست، أو يعني هي اللي كملت على موت هامان. في ذلك اليوم أعطى الملك أحشاويرش لأستير الملكة بيت هامان عدو اليهود، وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هو له. أستير بقى قالت كل حاجة، قالت له بص انا يهودية وابن عمي مردخاي هو اللي مربيني. طبعا مردخاي دلوقتي محبوب، فهو سر اللي حصل ده كله، وهو اللي دبر ده كله وصبنا وعملنا. فاولا اول نصيب لأستير بيت همام، ودي لها معنى جميل. يعني ايه المؤمن يورث بيت الشيطان؟ يعني ايه دي؟ اقولها لك بطريقه تانية. افكارك دي كان الشيطان مسيطر عليها، لما تتوب تسرق الشيطان، يعني تاخد بيته. مش الشيطان كان ساكن في دماغك ومعشش؟ خلاص تاخد كل افكارك دي وتملك المسيح عليه، تبقى ملك المسيح مش ملك الشيطان. حواسك كانت ملك الشيطان، تورث لحساب الملكوت. اعضاء جسدك، اهل بيتك اللي كان الشيطان مسيطر عليهم، تاخدهم يبقوا ملك للمسيح. كده يبقى ايه؟ سحبت كل اللي كان عند الشيطان. بيت همان كله تورثه الكنيسة، فاهمين؟ الكنيسة تاخد ما يملكه الشيطان. ازاي؟ الشيطان ده مالك على الدنيا، الكنيسة في الاخر هي اللي هتاخد الدنيا، هي اللي هتكسب العالم كله. هتبقى العالم كله كنيسة يوم ما يجي المسيح. فالعالم الموضوع في ايد الشرير، ده بيت همان لازم في الاخر يبقى ملك أستير. عشان كده قال ابواب الجحيم لن تقوى عليها. لو فكرت في الآية دي كويس، الجحيم عمال يقفل على نفسه وخايف من مين؟ من الكنيسة. لن تقوى عليها دي على الكنيسة، لا انتوا الظاهر نمتوا. ابواب الجحيم لن تقوى عليها، مين اللي بيحارب هنا؟ الجحيم ولا الكنيسة؟ الكنيسة بتحارب الجحيم، وابواب الجحيم مش قادرة تعند مع الكنيسة. يعني الكنيسة داخلة على الجحيم تطلع من جوه، فاهمين المعنى؟ وابواب الجحيم مش هتقف قدام الكنيسة، فاهمين المعنى؟ عشان كده في رسالة يهوذا يقول مختطفين من النار. يعني تلاقي واحد في قمة الفساد في ايد الشيطان، تروح تسرقه من ايد الشيطان. انا هاخد من ايد الشيطان او ماله، ده شغل الكنيسة. مختطفين من النار، يبقى واحد كأنه دخل جهنم، تقول لا ادخل اجيبه، ادخل اجيبه. يعني ايه؟ ما هو ده قوة ربنا، قوة ربنا. ما هو العالم ده كله كان موضوع في الشرير، والحكم كان بالإعدام. في الآخر بيت همان اللي وقع وأستير كذبت. ونزع المالك خاتمه الذي أخذه من همان وأعطاه لمردخاي، وأقامت أستير مردخاي على بيت همان. هنا المسيح له المجد يملك ويبقى معاه الخاتم الملك. ثم عادت أستير وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت. الله خلصنا بقى. وتضرعت إليه أن يزيل شر همان الأجاجي وتدبيره الذي دبره عليه اليهود. المشكلة ما خلصتش، عارفين ليه؟ المنشور وصل للعالم كله. طب هو خلاص في شوشن القصة خلصت، يعني في مكانهم. الملك فهم وحب أستير ومردخاي اتكرم وهمان مات. لكن المصيبة أن المنشور وصل للعالم بإعدام اليهود في 13-12. فأستير كملت الصلاة، برضو دي حاجة حلوة. الإنسان الروحاني اللي زي أستير لا يكتفي بخلاص نفسه أبدا. هو كده خلاص، أستير في منتهى العز، لكن لا أستير ولا مردخاي هيناموا غير لما يحصل خلاص لكل الشعب. عشان كده مفيش إنسان روحاني حقيقي لا ينشغل بخلاص الكنيسة، ما يبقاش روحي. مفيش واحد يقول يلا نفسي أبدا ويبقى بتاع ربنا، ما ينفعش، يبقى مش متبرمج صح. الإنسان اللي بيحب ربنا ما يعرفش يروح السماء لوحده، يقول له يا رب ما عرفش أدخل السماء من غير الناس دي، أنا حتة منهم، دول حبايبي وأهلي وولادي وإخواتي، لازم نروح سوا، ومش هقبل غير ندخل سوا. أريد المسيح له المجد لما تجسد، يعني لما جاء عندنا الأرض قال للآب أريد أن يكونوا معي حيث أكون أنا. هو نفس شعور كل خادم رايح السماء، يقول له يا رب عايزين نبقى كلنا عندك في السماء، ولا واحد فينا يقع. طب انت ماشي مع ربنا وحلو، ربنا عم فاتح عليك بركات كتير قوي، لا والناس البعيدة دي يا رب ما تسيبهاش برضه. فنفس الشعور استمر تاني، الصوم والصلاة والتذلل والبكاء، وركعت تحت رجلين أحشاويرش تتذلل عشان خلاص شعبه. سقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه. يعني شوفوا هي ما تعبتش كل التعب ده خلاص نفسها، ده هو بسرعة استقبلها وأكرمها، لكن أصل الشعب يعني مالوش نفس الدالة زي أستير عند الملك، فمحتاج شغل أكتر. وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان الأجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود، فمد الملك لأستير قضيب الذهب فقامت. هنا بقى يقول لها لا مصحش كده قومي. جميل قوي لما الإنسان فينا ينسحق ويتذلل ويسجد وربنا يقول له لا قوم. كان ربنا يعمل كده مع موسى، موسى النبي كان راجل عجوز وكان يأسر ربنا بالحركة دي، يسجد للأرض حط وشه في الأرض وهو 120 سنة أو فوق 100 سنة، فعلى طول ربنا يقول له عاوز يعني عاوز يسمع له بسرعة، مش عاوز يفضل ساجد كده كتير، كبير عليه قوي موسى ده، غالي قوي ومكرم قوي في عينين ربنا، فده كبير قوي انه يسجد يعني ربنا من ابتضاعه طبعا، مفيش حد كبير على ربنا، لكن ربنا يعني يتأثر بالحركة دي خالص فيقول له قوم قوم ان اللي انت عاوز نعمله بس قوم. ففيها يعني كرامة كبيرة قوي للإنسان ان الواحد يوطي وهو ربنا اللي يمسكه ويقومه. في كل مطانية تعملها حس بكده، كل مطانية كل سجود تسجده حس ان المسيح هو اللي بيقومك، هو اللي جاب مناخيرنا الأرض الخطية، السجود ده حقنا احنا بنوطي لان الدنيا سحبتنا لتحت، الوحيد اللي يقومنا المسيح. فالملك يمدلك الصليب ويقول لك قوم، الصليب ده يقومك. فيبقى كل سجدة الواحد يسجدها يحس ان الخطية والشيطان بيجيبوا الارض والمسيح بصليبه بيقول له قوم انت بتاع سما مش بتاع ارض، كل سجدة فيها المعنى ده. فمد الملك لأستير قضيب الذهب فقامت أستير وقفت أمام الملك وقالت إذا حسن عند الملك وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان ابن همداس الأجاجي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك. قالت له لازم نطلع منشور جديد ونغير الدنيا كلها، لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي. شعور جميل قوي، يعني هو ده قلب الخادم الصح، يا رب مش قادر أشوف هلاك ناسي، ما تسمحش يا رب أن حد من ولادنا يضيع، كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي. ده إحساس الخادم الحال، أستير في عزه وفي قصره لكن مش ناسية اليهود اللي فيه آخر الدنيا، هي ما شافتهمش بعينيه، لكن هو ده الانتماء للكنيسة. شوفوا احنا كنيستنا نصلي عن العالم كله ونصلي عن في كل حتة، نصلي البعض ونحس ببعض، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية في كل أنحاء المسكون. فقال الملك أحشويرش لأستير الملكة ومردخاي اليهودي هو ذا قد أعطيت بيت هامان لأستير، أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه مد يده إلى اليهود، فاكتب أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعينكما باسم الملك واختماه. برضو هنا رمز الإيه؟ سلطان ربنا تاخده الكنيسة، ختم الملك بقى في إيد الكنيسة، كل ما تربطونه على الأرض يتربط في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماوات. يلا يا كنيسة أستير مشي الدنيا كلها، مشي العالم على مزاجك، كنيسة بتمشي العالم، بتفك الخطايا، بتغفر الخطايا. يعني ايه كنيسة تغفر الخطايا؟ أيوة سلطان المسيح مش عارسها، المسيح عارسها، هو صاحب سلطان الغفران، حطه في الكنيسة خلاص. زعلانين ليه؟ كنيسة تدي مغفرة خطايا بقوة ربنا. واختماه بخاتم الملك لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد، فدعي كتاب الملك في ذلك الوقت في الشهر الثالث أي شهر سيوان في الثالث والعشرين منه. احنا بقينا في الشهر الثالث، المؤامرة ابتدت في الشهر الأول بس احنا قدامنا لغاية شهر 12، فمعانا وقت نبعت، احنا نبعت ل 127 كورة في العالم بلد يعني. وكتب حسب كل ما أمر به مردخاي إلى اليهود وإلى المراتبة والولاة ورؤساء البلدان التي من الهند إلى كوش 127 كرة إلى كل كرة بكتابتها وكل شعب بلسان وإلى اليهود بكتابتهم ولسان. فكتب باسم الملك أحشاويروش وختم بخاتم الملك وأرسل رسائل بأيدي بريد الخيل ركاب الجياد والبغال بني الرمك. يعني ابتدى يبعد بقى إيه، تصرفوا بسرعة عشان ينقذوا العالم ده كله. التي باع أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم حتى الأطفال والنساء وأن يسلبوا غنيمتهم. اتحط المنشور عكسه بالضبط، يعني كان مصرح لكل بلد تقتل اليهود اللي فيها ويسلبوا غنيمتهم. دلوقتي المنشور الجديد طالع أن اليهود يقتلوا أي حد يضادهم وياخدوا بغنيمته. ودي فكرة روحية، يعني ايه، انت اللي تغلب وتنتصر وتسحب كمان الغنيمة من العدو اللي هو الشيطان. في يوم واحد في كل كور الملك أحشاويروش في 13 من الشهر 12 اي شهر أذار، يعني اليوم اللي كان محدد لهلاكهم هو دلوقتي محدد لهلاك اعدائهم. سورة الكتاب المعطاة سنة في كل البلدان أشهرت على جميع الشعوب أن يكون اليهود مستعدين لهذا اليوم لينتقموا من أعدائه. اليوم ده أصبح رمز للدينونة، لأن اليوم ده كان المفروض كل العالم يدخل جهنم بسبب العمائل الشيطان. في اليوم ده كل ولاد ربنا هيدخلوا الملكوت والشيطان هيدخل جهنم. ها 13-12 بس ده يومها، يعني خلص ده. فخرج البريد ركاب الجياد والبغال وأمر الملك يحثهم. تصوروا الملك هو اللي مستعجل، حتى الملك بقى متعاطف جدا مع الموضوع وبقى يستعجل الجماعة اللي هيسافروا، لازم توصلوا البلاد قبل ما يجي اليوم. ويعجلهم الملك يحثهم ويعجلهم، ده اللي بيعمله المسيح معانا، يقول لك يا جدع قوم اخدم، قوم كلم الناس قبل ما يجي يوم الدينونة. الملك يحثنا ويعجلنا ليه؟ عشان نلحق نوصل الرسالة قبل ما يجي اليوم، لأن لو ما وصلتش فيها دم فيها رقاب. ويعجلهم وأعطى الأمر في شوشن القصر. وخرج مردخاي من أمام الملك بلباس ملكي إسمنجوني وأبيض وتاج عظيم من ذهب. مردخاي الغلبان دلوقتي بعد المسوح والرماد بقى لابس أبيض فأحمر فأزرق، الثلاث ألوان دول مشهورين في لبس الملوك، الأرجوان والإسمنجوني والأبيض، رمز للبر ورمز للدم للفداء ورمز للسماء الارتفاع. وتاج عظيم من ذهب وحلة من بذ وأرجوان، وكانت مدينة شوشن متهللة فرحة. مردخاي رمز للمسيح أو رمز لكل مسيح، اللي يلبس مسوح ورماد في الدنيا يلبس الأرجوان والأبيض والإسمنجوني في السماء. ده اللي شفناه في الرؤية لما قال لقيت لبسهم أبيض لأنهم بيضوا ثيابهم في دم الخروف. فنلبس أبيض فأحمر، الشمامسة يلبسوا أبيض فأحمر عشان يفكرونا باليوم بتاع المعمودية، دول بيضوا ثيابهم في دم الخروف. وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة وفي كل بلاد ومدينة، كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب. وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رعب اليهود وقع عليهم. العجيب بقى إيه؟ إن بقت الناس تنضم للشعب اليهودي لأن حس إن إلههم ده جبار اللي أنقذهم وغير القرار 180 درجة. لإلهنا كل مجد.